السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من خلقه إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة رفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 11 من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثانية 34 بعد 400 و1000، وهو كتاب الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف للعلامة عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى، المتوفى 76 بعد 300 و1000. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى خلق خلقه من العدم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا مكثورا، ليعبدوه وحده لا شريك له ويطيعوه ويتقوه، ومدار ذكره ومرجعه على أداء حقوقه وحقوق عباده اللازمة والمستحبة التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي شعب كثيرة وأقسام، فمنها ما هو أصول ومنها ما هو أحكام، ومنها ما هو قواعد كلية تندرج تحتها كثير من الأحكام الجزئية، ومنها مقاصد والمقالب، ومنها ما هو موصل إليها، وكلها ترجع إلى تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فمن أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا، واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم واجتنابهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال، والتعاون على ذلك قولا وفعلا، والنهي عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين، والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرة والإمكان. وقد على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين. قال تعالى: أمر عباده بالتمسك بحبله الذي هو دينه والاجتماع عليه، ناهيا لهم عن التفرق والاختلاف، ممتنا على عباده بتوفيقه لهم لذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآية. وقال تعالى ناهيا عن التنازع والاختلاف مخبرا أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الآية. وقال مذكرا عباده بليلته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال دائما المنافقين بتباغضهم وتفرق قلوبهم، ولو اجتمعت أجسامهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال جل جلاله ممتنا على رسوله بدينه المخالطين الدار لتأليفهم واجتماعهم وعدم تفرقهم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. الآية. ووصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، ووصف رسوله بأنه رؤوف رحيم، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم لتبليغ رسالاته، وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام، ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدأ في هذا العصر وعاد، وأمر باجتماع العباد، ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تبارضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم، ونهيهم عن التفرق. وقال صلى الله عليه وسلم بالحديث المتفق عليه للأنصار منبها لهم بمنة الله عليهم بهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسببه: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأقنعكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله ومن. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأصحابه عن تبليغهم كلاما مغيرا للقلوب: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقال لما شاوره بعض أصحابه في قتل بعض المنافقين: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي ما فيه من التنفير عن الإسلام لمن يسلم، فسرقهم هم مستحقون للقتل تأليفا. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعثه للدعاية لدين الإسلام وتعليم الشرائع فيقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطوعوا ولا تختلفوا. وقال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب الاختلاف الباطن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكل هذه الأحاديث بصحيح. وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج عن ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم إن ظلموا وعصوا، وما ذاك إلا لما بالخروج عليه من الشر العظيم. وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة لما في اجتماعهم من التوادد والتواصل وعدم التقاطع. ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة والسعاية والتقاطع والخيانة والحسد والحقد ونحوهما لما فيها من الفساد وتشتت العباد، وأمر بالإصلاح بين الناس في كل طريق، حتى إنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الصلاح. وبالجملة فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته للخلق مسلمهم وكافرهم قريبهم وبعيدهم من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم بالعفو عن أهل الجرائم وتأليف الخلق للدخول في دين الإسلام وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم وتركه كل ما فيه تفير، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يترك العفو الأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوبهم الخلق. وقد كان هن في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم، فقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت قواعد الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة. فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التعالف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن، وأن هذا الأصل وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به، وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه، وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة وعلمائها والغناة عن عوامها، بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها، فتجب مراعاتها علما وعملا، وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها، وفي إضاعته من المصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدها، فلذلك عاقبت لهذا الأصلين.
قرر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أصلا عظيما من أصول الديانة، وهو مدح الاجتماع وذم الافتراق، وابتدأ بيانه بذكر أن الله عز وجل لما خلق الخلق لعبادته وخاطبهم بشرعه جعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به على درجات متفاوتة، فإن شرائع الإسلام وهي خصاله وأعماله متفاوتة الرتب، فالأمر كما ذكر المصنف رحمه الله أن من تلك الشرائع ما هو أصول ضرورية، ومنها ما هو أحكام تخص ببعض الأحوال، ومنها ما هو قواعد كلية تجمع متفرقة تلك الأحكام، ومنها ما هو وسائل توصل إلى تلك المقاصد، وهي تجتمع جميعا لأن مطلب الشريعة منها هو تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإن مقصد الشريعة من الأمر والنهي شيئان، أحدهما تحصيل المصالح وتكميلها، والآخر تعطيل المفاسد وتقليلها، فالشرع موضوع لتحصيل المنافع التي يصلح بها أمر الناس في الدنيا والآخرة مما يسمى مصالحا، وهو موضوع أيضا لتجنيبهم كل ما يجر عليهم ما يفسد دنياهم وآخرتهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من أعظم الأوامر الإلهية والشرائع الإسلامية السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا واتفاق كلمة المسلمين، فقد أبدى الشرع في هذا وأعاد بطرائق متنوعة في الكتاب والسنة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمرهم بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله له معنيان، أحدهما عام وهو دين الله، والآخر خاص وهو القرآن، وأصل الحبل السبب الموصل إلى الشيء، والدين والقرآن يوصلان العبد إلى ربه سبحانه وتعالى فيرضى عنه. وهذه الآية وهي قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تضمنت تقرير هذا المقصد العظيم، فقوله واعتصموا بحبل الله جميعا أمر بالاجتماع ومدح له، وقوله ولا تفرقوا نهي عن الاجتماع وذم له، والمدح يؤخذ من الأمر، فكل مأمور به فهو ممدوح، والذم يؤخذ من النهي، فكل منهي عنه فهو مذموم. وأكد الله سبحانه وتعالى تعظيم طلب الاجتماع بقوله جميعا، فإن تقدير الكلام يصح واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وجعلت كلمة جميعا صلة لتأكيد المقصود من الاجتماع. ومثل هذه المواضع من القرآن
لا يسوغ أن يقال فيها زائد، لأن القرآن ليس فيه شيء زائد، فلا يقال ذلك أدبا مع القرآن، وإنما يقال صلة، فيكون المقصود منها تأكيد المعنى وتحقيقه. أشار إلى هذا البرهان الزركشي، أشار إلى هذا الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن، وابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب. ثم ذكر المصنف نهي الله سبحانه وتعالى عن التنازع وأنه ينشأ منه الفشل، فذكر قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم. ثم ذكر امتنان الله عز وجل على المؤمنين بتأليف قلوبهم في قوله وألف بين قلوبهم، وقوله لعبده محمد صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهاتان الآيتان تؤكدان المعنى الذي سبق تقريره من أن مقصد الشرع التأليف بين القلوب، أي دعوتها إلى الاجتماع مع بذل العذر فيما يمكن العذر فيه. ولا يمكن أن يكون شرعا ولا عقلا اتحاد، ولذا ليس في القرآن والسنة الدعوة إلى الاتحاد، وإنما فيهما الدعوة إلى الاختلاف. لذلك فإن الألفة الإسلامية مطلب شرعي، بخلاف الوحدة الإسلامية فإنها سراب لا حقيقة له لا شرعا ولا عقلا. فالشرع ليس فيه شيء مما يدل على ذلك، بل يدل على خلافه من حصول الفرقة في هذه الأمة، وكذا بالنظر إلى العقل، فإنما ذلك الخلق وقواهم وأفهامهم مختلفة متباينة، وذلك يقتضي عدم الاتحاد، ولكن يمكن حصول الألفة ببقاء أصل المحبة بعضهم بعضا وإن وقع الاختلاف بينهم، ويكون الاختلاف سائغا إذا كان له دليل المعتد به في الشرع كما سيذكر المصنف فيما يستقبل. ثم ذكر رحمه الله ما بينه الله من حال المنافقين من أنهم متفرقون، قال الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ثم ذكر ما امتن به على النبي صلى الله عليه وسلم من لين قلبه الذي أورط اجتماع الناس عليه، فقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبلينه صلى الله عليه وسلم برحمة الله عز وجل ائتلف الناس عليه واجتمعوا. وأصل الكلام فبرحمة من الله، وجعلت ما صلة لتأكيد المعنى في ثبوته. ثم ذكر في تمام الآية ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تأكيدا أن اجتماع الخلق على أحد بما يكون في قلبه من اللين بما فيه من قصد إصلاحه، فإن احتوى على الغلظة فإن الغلظة يقارنها التعدي على الخلق فينفر الخلق عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من أوصاف المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فكل واحد منهم يرحم أخاه، لأن أهل الإيمان ثبتت بينهم الأخوة الدينية، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وصدق الأخوة يتجلى بمشاهد عدة منها مشهد الرحمة، فمن كان مؤمنا بأخوة المؤمنين له وجب عليه أن يرحمهم. ثم ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ثم أمر بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم بذكر آية أسوة، وهي قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. وهذه الآية من أعظم الآيات في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في كلام جماعة من الصحابة ابن عمر وابن عباس أبي هريرة رضي الله عنه ذكر هذه الآية لحمل الخلق على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أعظم آيات الاتباع. ثم ذكر المصنف ما جاء في الكتاب من الأمر بالتعاون على البر والتقوى والحذر من التعاون على الإثم والعدوان، فإن الله أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. ثم قرر المصنف أن من أعظم البر هو السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. فمن الناس من هو ساع في جمع كلمتهم فيكون ساعيا في البر والتقوى، ومنهم من يكون ساعيا في تفريق كلمتهم فيكون ساعيا في الإثم والعدوان. ثم أتبع المصنف ذلك بحال سيرة الرسل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم وما اتفق لهم من نصحهم أممهم بالاجتماع وتحذيرهم من الاختلاف والتفرق. وللمصنف رحمه الله تعالى بيان نافع فيما يتعلق بأحوال الأنبياء مع أممهم ذكره في تفسيره الصغير وأفرد باسم قصص الأنبياء، فمن أحسن الكتب التي صنفت في قصص الأنبياء الرسالة المستلة من التفسير الصغير للمصنف المطبوعة باسم قصص الأنبياء للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، لأنه احتنى ببيان وجوه الحكم والأحكام في سيرة الرسل وأحوالهم مع أممهم. ثم ذكر المصنف أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاجتماع والنهي عن الفراق، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن التحاسد والتنازس والتباغض، وأمره صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، إلى آخر الأحاديث التي أوردها. ثم أورد في تقرير ذلك الأصل الكلي الذي تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخروج عن على ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا، وهذا أصل قررته الشريعة حتى صار من أصولها القطعية لمزيد احتياج الناس إليه، فإن الناس لا ينتظم أمرهم إلا بإمامة في الحكم تتولى تدبير شؤونهم وإقامة مصالح الدنيا والآخرة بينهم، فأمر الشرع بطاعتهم ونهى عن معصيتهم لما في الخروج عنهم من الشر العظيم. فإن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين قل من خرج على إمامه ليزيل شرا إلا تولد من خروجه شر أعظم، قل من خرج على إمامه ليزيل شرا إلا تولد من خروجه شر أعظم من الشر الذي أراد إبطاله، شر أعظم من الشر الذي أراد إبطاله، انتهى كلامه. ولشيخ أبي العباس ابن تيمية كلام نحو ذلك في كتاب منهاج السنة النبوية. ثم ذكر المصنف أن من مقاصد الشريعة في الاجتماع حثها عليه في عبادات عدة كالاجتماع في الحج والأعياد والجمعة والجماعة، فالمقصود من إشهاد المؤمنين هذه الاجتماعات هو حثهم على لزوم الاجتماع وتحذيرهم من التفرق، فلا ينتظم أمر المسلمين إلا باجتماعهم وائتلافهم، فإذا تفرقوا فإنه يضعف أمرهم ويفل جمعهم ويتسلط عليهم عدوهم. فمن أعظم مقاصد الشرع لزوم الجماعة والحذر من الافتراق، وهذا مقصد شرعي قررته الشريعة لما فيه من حفظ مصالح الخلق للدنيا والآخرة.
فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتبعض والتعاجل ومضاجعها، لا يستريب عاقل ان الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن امر من الامور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته. فأول مطارد التشاحن والاختلاف طاعة هذا الأصل العظيم ومعصية الله ورسوله الموجب للعقاب وحرمان الثواب ونقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران إهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومنها ما يترتب عليها من الاختتان والاختصام والموالاة والمعاداة التي تجعل المسلمين في رقى كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المناجع نصرة للهوى وضغطا للشخص الذي جاء به فيوجب له ضغط ما معه من الحق ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي ويتحير مريد المدى حسن قصدي ويتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجر فيه في أعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين فينتسب بقوله لطائفة ويتنفس بلباسها على قلب منافس مكار مخادع فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة ويبذل في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة وليس ينتب على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده إنه بسبيل من هلك وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه ويمكنه من قلبه ونبيه ويصغي إليه ضالا نصحه وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش هذا بعض ما أنتجه الاختلاف ومنها أنه يستدرج بالمفترقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهادف فإنه لما قرر أن الشريعة جاءت بالأمر بالاجتماع ومنعه والنهي عن التفرق وذمه فلا بد أن يكون فيما نهت عنه الشريعة مفاسد عظيمة فإن مأمورات الشريعة تشتمل على مصالح عظيمة فتكون كذلك المناهي الشرعية مشتملة على مفاسد عظيمة فلأجل اشتمال تلك المأمورات على المصالح أمر بها ولأجل اشتمال تلك المنهيات على المفاسد نهي عنها. وذكر المصنف من مفاسد الاختلاف والتنازع ومضاد التشاحن والتباغض إضاعة هذا الأصل العظيم وهو أصل الجماعة فيؤول الأمر بهؤلاء المتنازعين المتشاحنين إلى افتراق المسلمين واختلافهم وإذا افترق الخلق فقد برئ منهم النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما يترتب على الافتراق من خصومة واختلاف واقتتال وموالاة ومعاداة تجعل المسلمين في أحزابا وفرقا كل حزب بما لديهم فرحون فيترتب على ذلك أن يسعى كل حزب إلى نصرة القول الذي انتحله ولو كان باطلا لأن حب الشيء يعمي ويصم فإذا غلب على قلبه محبة قول وانتحله سعى إلى نصره بكل ما يستطيع من قوة ولو دعاه ذلك إلى قول الباطل. ثم ذكر رحمه الله تعالى من تلك المفاسد أن وقوع الخصومة يؤول بأهله إلى المباعدة والمهاجرة فهم يفترقون ثم يتهاجرون ويتباعدون فيقاطع بعضهم بعضا فلا يتعلم أحد من أحد ولا ينصح أحدا أحدا فتضيع
بذلك مصالح عظيمة كانت في اجتماعهم كما قال المصنف، فيتفرق الخير بينهم، فيكون عند هؤلاء ما عندهم من الخير ويكون عند هؤلاء ما عندهم من الخير، ويضعف دين الإسلام بينهم، فإن قوة الإسلام فيهم باجتماعهم، فإذا تفرقوا ضعف الدين فيهم. ثم ذكر المصنف أن الواجب على الإنسان أن يحذر من هذه المهلكات التي يتضمنها أمر الافتراق، وأن ينأى بنفسه عنها، وأن لا يكون نائبا عن إبليس في بثها ونشرها بين المسلمين، ولئلا يعتصر قلبه ممن يصغي بقلبه وسمعه إلى أولئك المبطلين فتجتالهم دعوته ويقول بقولهم فيكون من المفرقين بين المسلمين.
فصل في فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك، وهذا هو المطلوب المقصود الذي جرى الكلام لأجله، وهو المقصد الذي فيه يرغب المصلحون وإليه شمر المشمرون، وبه تنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون، لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة، وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول، وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول، فيها تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات، وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين ويحصل لهم بذلك بالرد العز والتمكين، وبه يزيد الإسلام والإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والسعي في هذا من أكبر الطاعات، فيزيد به الإيمان درجات، وبالتعاون وبالاجتماع يحصل التعاون على جميع انتصال البر والتقوى والخير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحارقة، وفي رواية: لا أقول حارقة الشعر ولكن حارقة الدين. فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل؟ الصلاة والصيام والصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فلا أخبركم بشيء إذا فعلتم وتحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان، ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف، ونبه على الدوائر هذا بإفشاء السلام، لأن لين الكلام الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المفاسد الناشئة من الافتراق، أتبع ذلك الفصل بفصل في فوائد اتفاق المسلمين، وذكر أن الفوائد الناشئة عن اتفاق المسلمين تغمر كل سيئة نشأت ومفسدة تولدت من الافتراق، فاتفاق المسلمين يوصل إلى تحصيل الخيرات ونزول البركات، فيجتمع شملهم ويقوى دينهم ويزيد إيمانهم، فكل خير في اجتماعهم وكل شر في افتراقهم. وذكر رحمه الله تعالى ونموذجا مما يقوي المحبة بينهم ويحملهم على الاجتماع، وهو الحرص على إصلاح ذات البين وإفشاء السلام، كما جاءت بذلك الأحاديث النبوية. والمراد بإصلاح ذات البين رفض الصدع والإصلاح بين المختلفين، وذكر ذات البين للدلالة على ما يكون بين الناس من مبتكرات القرآن، وذكر ذات البين مما يكون للصلة بين الناس من مبتكرات القرآن، أي من المعاني التي لم تعرفها العرب لهذا اللفظ. ذكر هذا الطاهر بن عاشور في تفسير سورة الأنفال من التحرير والتنوير، فإذا سعي في رأس الصدع ولم الشعث ما ونمي الشعة وتقوية الصف بين المؤمنين كان ذلك من أعظم الأعمال، وكذا بذل السلام لهم ونشره بينهم، فإن السلام كما قال سفيان بن عيينة فيما رواه البخاري في بر الوالدين قال السلام أنت آمن مني وأنا آمن منك، فحقيقة السلام هو سلامة المؤمنين بعضهم من بعض، وهذه السلامة تحمل على أصول المحبة بينهم، فإذا أمن كل أحد من المسلمين أخاه فإن ذلك يوردهم المحبة بينهم والألفة بين قلوبهم.
فصل: إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاق ويذكر وجودهم وطاقتهم لحصول التوازن وعدم التقاطع والتعاجر، ويرغبوا غيرهم في امتثالا لأمر الله وسعيا في محبوبه، وقال بل الزلفى لديه فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية، مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية، ويقابلون المسيء إليه بالعطف والصفح وسلامة النفس، ولا يعاملوا بما عملوا به بل إذا عاملوا بالبغض عاملوا بالمحبة، وإن عاملهم بالأذى عاملوا بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوا ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب، ولا يطيعوا أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عاملهم به، فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم، بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاه من الله حتى أدنوه فجعل يمسح الدم عن نفسه عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ويحث على مقابلة المسيء بالعفو بقوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وفي قوله وأن تعفوا أقرب للتقوى، وفي قوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وفق المسلمون لهذه الحالة جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان، ويجب عليه إذا رأوا صاحبها ويريد أن يشق أصل المسلمين. ويجب عليهم إذا رأوا صاحبها ويريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لغرض من أغراضه الفاسدة أن يطمعوا وينصحوا ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء، وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه، الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما، فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشذ عنهم وقمع من يريدهم بأذى والتغاضي بما يصدر منهم بستره وعدم نشره، لأن نشره فساد عريض. واعلم أن للخير والشذ علامات يعرف بها العبد، فعلامة سعادة الجسد أن تراه فاصدا للخير لكافة المسلمين، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، مدير لستر عوراتهم وعدم إشاعتها، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منه من المكروه أشاعه وداعه بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه. فهذا العبد بشر المنازل عند الله لقيت عنده متعرض لمساقطه يوشك أن يفضحه في دنيا وقبل أخرى إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربى بها عن هذه الخصلة التميمة ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن برساله ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتدبر عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين. وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح هو علامة على معاداة الله والمحاربة لأن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد قال باب السلف إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤه. وصدق رحمه الله فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى. ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب فإنه لا يكاد ينال العبد طلب من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجدد لطلب العلم تارك لما عليه أهل الدنيا مستغرقا لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات وهم أحرى بولاية الله من غيرهم. فكيف يمكن بالقدح فيه من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقيل والقال ولم يضرب مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال. فلا تراه باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منه. بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفته. ومع هذا فقد أطلق لسانه بجلد العلماء وأهل الدين زاعما فيما قاله أنه مصيب. نعم قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لترجي المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوي وانحرف عن طريق أهل الخير. فليس بكفء أن يذكر معهم وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون ولعله أن يرتدع ويتوب ويقنع إلى ربه ويريد. فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المقدمة الثالثة في الفصول المتقدمة شرع يبين المقصود من كتابه بإيضاح الطرائق التي يتحقق بها اجتماع المسلمين ويبرؤون من التفرق والاختلاف. فذكر في هذا الفصل أربع طرائق عظيمة تفضي بالمؤمنين إلى الاجتماع وتحرزهم من الافتراق. فأولها أن يسعى المصلحون من العلماء وأهل العلم إلى تحقيق هذا الأصل وهو لزوم الجماعة. أن يسعى المصلحون من العلماء وأهل العلم إلى تحقيق هذا الأصل وهو لزوم الجماعة وأن يجتهدوا في الحث عليه ويتحملوا المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في تحصيل التوادي والتحابي بين المسلمين. وثانيها أن يجتهدوا في مقابلة الإساءة التي تصل إليهم بالإحسان إلى من أساء لهم. فما عاملهم به من سوء فإنهم يعاملونه بالإحسان. فإن هذا الدواء أنفع الأدوية الشرعية في دفع العدو الإنسي. وتقدم بيان هذا الدواء وأنه وقع تقريره في ثلاثة مواضع من القرآن في شرح كتاب الإسلام دين كامل للعلامة محمد الأمين الشنقيطي. فإنه بين هذا المعنى وأصله، وهو مسبوق بما ذكره ابن الجزري في كتاب النشر، فإن ابن الجزري في كتاب النشر في قراءات العشر في الجزء الأول منه قرر هذا المعنى تقريرا طويلا في كيفية دفع العدو الإنسي بالإحسان إليه، وذكر الآيات في ذلك. وثالثها أنه يجب عليهم، يعني المصلحين من العلماء وأهل العلم، إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضهم فاسدة، أن يطمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا إلى قوله رفعا لشره ومنعا له من غيه. ورابعها أن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، أن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم، فإن لهم عورات هي زلاتهم، والمرء لا يخلو من زلة يواقعها، وأحق الناس بستر عورته وإقالة زلته هم المصلحون من أهل العلم والعلماء. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى في ذكر علامات الخير والشر التي يعرف بها العبد ويتميز بها المتكلم في المسائل، لأن الخلق قد يتكلم أصناف متنوعة منهم بكلمة واحدة، لكن لكل واحد منهم غاية منها. والأمر كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن الرجلين يتكلمان بكلمة واحدة يريد بها أحدهما الحق ويريد الآخر محض الباطل، ويدل على كل سيرته وما يدعو إليه، فيفرق بين هذا وهذا باعتبار حاله، فإن الكلمة لا يستوي فيها الخلق، ويدل على كلماتهم بأحوالهم في سيرهم وما يدعون إليه، وليست الزلة من عالم مشتغل بالعلم معروف بالسنة كالزلة التي تبدو من دعي ينتحل العلم والسنة ولا يلزمها كما أمر الشرع. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في الوعيد الشديد في التعرض لعورات المسلمين، وهذا عام فيهم جميعا، وهو أعظم وأشنع وأبشع في رؤساء الدين من العلماء وأهل العلم، فالوقوع فيهم أقبح وأبشع، وربما جر صاحبه إلى معاداة أولياء الله التي تنصب بينه وبين الله سبحانه وتعالى العداوة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والعلماء هم من أحق الناس بولاية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما عظيما في كيفية تحصيل ولاية الله عز وجل، ورده إلى حسب قيام العبد بأوامر الله عز وجل، فمن رغب في حصول الولاية الكاملة من الله له اجتهد في امتثال أوامر الله عز وجل، فإن العبد إذا امتثل ما أمره الله عز وجل به وأطاعه حصل له من ولايته من ولاية الله له قدر عظيم بحسب تلك الطاعة، وكلما زاد المرء من ذلك زاد الله من ولايته له. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: كفاية الله للعبد على قدر إيمانه، كفاية الله للعبد على قدر إيمانه، انتهى كلامه. فإذا كان إيمان العبد عظيما كانت كفاية الله عز وجل عظيما، وإذا كان إيمانه دون ذلك كانت كفاية الله كذلك. ولذلك فإن أهل العلم بالله وبأمره لا يشغلون أنفسهم بطلب الكرامات، وإنما يشغلون أنفسهم بطلب الاستقامة على أمر الله، لأنهم إذا استقاموا على أمر الله عز وجل صاروا أولياء له، فأظهر الله عز وجل لهم الكرامات. وأما المشغول بطلب الكرامة فإنه ربما حجبه طلب الكرامة عن أمر الله، ومن هنا قال بعض السلف: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، لأن الإنسان إذا لزم الاستقامة فقد بلغ غاية الكرامة، فإن الله عز وجل يبلغه بلزوم الاستقامة المقامات العالية في الدنيا والآخرة. فالشأن في تفصيل الولاية والكرامة إلى الله سبحانه وتعالى مرده إلى امتثالك أمر عبادة الله سبحانه وتعالى. قال أبو العباس بن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. انتهى كلامه. نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. فإذا أردت الولاية والكرامة والمحبة والنصرة والتأييد من الله سبحانه وتعالى فكن مع الله يكن الله سبحانه وتعالى معك. والكون مع الله عز وجل لا يدرك بمجرد الدعوة باللسان، بل يدرك بإمرار المرء أمر الله سبحانه وتعالى عليه. فمهما صار للعبد من أحوال يظن أنها كرامات مع مخالفته أمر الله عز وجل فإنه لا عبرة بها. قال الأخضري في درته: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. فمهما حصل له من هذه الأحوال مع إقامته على خلاف الشرع فإن دعواه تلك الكرامة زيف. والعارف بدين الله عز وجل يعلم أن هذا من الأحوال الشيطانية التي تستدرج بها الشياطين من تستدرج حتى تخرجه من ملازمة أمر الله إلى طاعة هواه. وفي أخبار الرجل الصالح من علماء الحنابلة عبد القادر الجيلاني رحمه الله أنه كان يخرج أحيانا في الفلاة ينظر في ملكوت الله ويحاسب نفسه، فبينما هو مرة في تلك الخلوة بنفسه وإذا بسحابة قد عرضت له وتبدت له فيها صورة عظيمة، ثم ناداه من في الصورة فقال: يا عبد القادر. فأجابه فقال: إني أنا ربك وإني قد أحللت لك ما حرمت على الناس. فقال العالم بالله وبأمره الواقف مع أمر الله لا مع هواه: اخسأ يا عدو الله، اخسأ يا عدو الله. فقال له المتبدي في السحابة: بأي شيء عرفت أن للشيطان؟ فقد أضللت قبلك 70 عابدا. قال: لأني علمت أن الله لم يكن ليحل لعبد القادر ما حرم على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الواقف مع أمر الله سبحانه وتعالى كما أراده الله، فإن الله عز وجل يكرمه وتكون له ولايته. فمن أراد ولاية الله سبحانه وتعالى فليلزم أمره.
فصل: ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعدي لا يحل بإجماع المسلمين. فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضلله، فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل فهم الذين يضلل مخالفهم، وأما من عداهم فلن تضمن له العصمة. ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ، واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليذيب المصيب ويعفو عن المخطئ. واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب.
جهدهم أو جهدهم بالوجهين صح، جهدهم وجهدهم نعم.
وأن لا يضلل المخالف لهم مثلهم أخطأ وأصاب، وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أدعهم إليه اجتهادهم. وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير في النجاسة، لا يجوز له القدح. في من يرى أن ما لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملاقاة وبالعكس. وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر، لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس. ولا من يرى أن الصلاة بالثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس. ولا من يرى وجود صوم ليلة الثلاثين من شعبان بالغيب على من يرى استحباب الفطر أو إباحته ولا العكس. ولا من يبيح فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعها وبالعكس. وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن، فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به، فإن هذا ظلم لا يجوز. بل وظيفة أهل في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرون أنه صحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس، والحكم بضعف القول الآخر بالدليل الشرعي، وأن يرضعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف. نعم، إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق ولا يجعل تعليمه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه، فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة. وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحق لنفسه سواء وافقه أو خالفه. فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن يلدل أخاه منه بهذه المنزلة وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه النجابة. فكما تدين تدان جزاء رفاقا، فنسأل الله أن يوفقنا وإخوانا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم.
قدم المصنف رحمه الله تعالى ببيان أصل عظيم يجب الاعتناء به، وهو أنه على أهل العلم أن لا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية داعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن ما لم تفضي تلك المسائل من مخالفيها إلى الوقوع في البدعة والشرك. فإن المعنى الذي رام المصنف تقريره هو ما يكون في المسائل الاجتهادية التي يقوم الدليل عند كل واحد من المجتهدين بما يراه، مما مثل به المصنف رحمه الله تعالى. فما جرى هذا المجرى وجب على كل أحد عذر غيره وإحسان الظن به. ومن قواعد أهل العلم قولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذا هو الموافق للأثر والنظر. أما قول غيرهم لا إنكار في مسائل الخلاف فهذا لا يصح، لأن مسائل الخلاف ليست على بابة واحدة وجادة مستوية، فإن فيها ما يقوى الدليل فيه ومنها ما يضعف فيه الدليل، وإنما يتلاشى الإنكار في المسائل الاجتهادية. فالمسائل الخلافية نوعان، أحدهما مسائل اجتهادية والآخر مسائل غير اجتهادية. فمثلا من الأول الخلاف في الوتر هل هو واجب أم سنة، فإن هذه المسألة مسألة اجتهادية ولكل
دليله بين الحنفية والجمهور. ومن المسألة الثانية في عدة الصلوات، فإنه لا يمكن القول إن من يرى أن الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة أربعا يكون متكلما في مسألة اجتهادية، فهذه المسألة ليست اجتهادية، فهي مسألة مفروع بها أن الله عز وجل فرض علينا في اليوم والليلة خمس فخمس صلوات. هذا تحرير المسألة في تحقيق العبارة أن معناها لا إنك أن حقيقتها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فسطه عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى في إتمام النعمة وفي إتمام المنة. بقي الإنباه إلى معنى ذكره أبو العباس بن تيمية في إيضاح هذه الكلمة، وهي لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهو أن الإنكار الممنوع فيما يتعلق بالعمل دون العلم، أن الإنكار الممنوع فيما يتعلق بالعمل دون العلم. المسألة المجتهد فيها لا يمنع المجتهد من العمل بما أتاه إليه اجتهاده ولا ينكر عليه، وأما بالنظر إلى العلم فإنه يرد عليه في من يخالفه القول في هذه المسألة ويكون ذلك إنكارا عليه، فمن جهة العلم يكون ذلك ممكنا مأذونا به، وأما من جهة العمل فإن للمجتهد اختياره الذي انتهى إليه، ومحله من كانت له الأهلية بالاجتهاد، والأهلية بالاجتهاد تكون باجتماع شروط الاجتهاد فيه وقدرته عليه، لا أن كل من يدعي أنه مجتهد فإنه يسامح في ذلك، فالاجتهاد أهله وهم المالكون لأهليته. فما كان من جنس هذه المسائل الاجتهادية فإنه ينبغي أن يسعى أهل العلم في إعدال بعضهم بعضا وفي رحمة بعضهم بعضا وفي دلالة بعضهم بعضا على ما يظهر لهم من الأدلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين المؤمنين وأن يرحم عباده المسلمين وأن يتولانا في الصالحين وأن يحيينا على السنة والدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. وهذا آخر بيان معاني هذا الكتاب بحسب ما يدعو إليه المقام. اكتب طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع وبعض لمن سمع البعض كتاب الحث على اجتماع الكلمة على اجتماع كلمة المسلمين في قراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، وأجزت له في قراءة غيره، وتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة من خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج، وهو ما أخبرنا به زهير بن مصطفى الشاويش إجازة عن المصنف، وهو ما أخبرنا به زهير بن مصطفى الشاويش إجازة عن المصنف رحمه الله. صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء الرابع للحجة سنة 34 بعد 400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر والعصر والمغرب في شرح مناسك الحج. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من خلقه إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 11 من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف.
للعلامة عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 بعد 300 والألف. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى خلق خلقه من العدم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا مكثورا ليعبدوه وحده لا شريك له ويطيعوه ويتقوه، ومدار ذكره ومرجعه على أداء حقوقه وحقوق عباده اللازمة والمستحبة التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي شعب كثيرة وأقسام، فمنها ما هو أصول ومنها ما هو أحكام ومنها ما هو قواعد كلية تندرج تحتها كثير من الأحكام الجزئية، ومنها مقاصد والمقالب، ومنها ما هو موصل إليها، وكلها ترجع إلى تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فمن أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم واجتنابهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال، والتعاون على ذلك قولا وفعلا، والنهي عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين، والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرة والإمكان. وقد على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين. قال تعالى: أمر عباده بالتمسك بحبله الذي هو دينه والاجتماع عليه، ناهيا لهم عن التفرق والاختلاف، ممتنا على عباده بتوفيقه لهم لذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآية. وقال تعالى نهيا عن التنازع والاختلاف مخبرا أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الآية. وقال مذكرا عباده بليلة التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال داما للمنافقين بتباغضهم وتفرق قلوبهم، ولو اجتمعت أجسامهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال جل جلاله ممتنا على رسوله بليمين المخالطين الدار لتأليفهم واجتماعهم وعدم تفرقهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية. ووصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، ووصف رسوله بأنه رؤوف رحيم، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم الدليل السعي في جمع كلمة المسلمين واتباعهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم لتبليغ رسالاته، وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام، ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى في هذا الأصل وأعاد، وأمر باجتماع العباد ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق. وقال صلى الله عليه وسلم بالحديث المتفق عليه للأنصار منبها لهم بملة الله عليهم بهداية مجتمعهم وغناهم بسببه: يا معشر الأنصار ألم أجدكم قل أعلم فهداكم الله بي متفرقين فجمعكم الله بي عالة فأقنعكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله ومن. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأصحابه عن تبليغهم كلاما مغيرا للقلوب: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم ولا سليم الصدر. وقال لما شاوره بعض أصحابه في قتل بعض المنافقين: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه أي لما فيه من التنفير عن الإسلام لمن يسلم فسرقهم وهم مستحقون للقتل تأليفا. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعثه للدعاية لدين الإسلام وتعليم الشرائع فيقول: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وتطوعوا ولا تختلفوا. وقال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب الاختلاف الباطن. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما عليك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكل هذه الأحاديث بصحيح. وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج عن ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا وما ذاك إلا لما بالخروج عليه من الشر العظيم. وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة لما في اجتماعهم من التوادد والتواصل وعدم التقاطع. ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة والسعاية والتقاطع والخيانة والحسد والحقد ونحوهما لما فيها من الفساد وتشتت العباد. وأمر بالإصلاح بين الناس في كل طريق حتى إنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الصلاح. وبالجملة فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته للخلق مسلمهم وكافرهم قريبهم وبعيدهم من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم بالعفو عن أهل الجرائم وتأليف الخلق للدخول في دين الإسلام وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم وتركه كل ما فيه تفير حتى أنه صلى الله عليه وسلم يترك العفو على أكمل ما يفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق. وقد كان هم في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم فقال يا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت قواعد الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعد بالحنيفية السمحة. فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة الأمة والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التعالف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن. وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به ورضاعته من أعظم منكر ينهى عنه. وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة وعلمائها والولاة على عوامها بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها فتجب مراعاتها علما وعملا. وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها وفي إضاعته من المصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدها. فلذلك عرفت لهذا الأصلين.
قرر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أصلا عظيما من أصول الديانة وهو مدح الاجتماع وذم الافتراق. وابتدأ بيانه بذكر أن الله عز وجل لما خلق الخلق لعبادته وخاطبهم بشرعه جعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به على درجات متفاوتة، فإن شرائع الإسلام وهي خصاله وأعماله متفاوتة الرتب. فالأمر كما ذكر المصنف رحمه الله أن من تلك الشرائع ما هو أصول ضرورية ومنها ما هو أحكام تختص ببعض الأحوال ومنها ما هو قواعد كلية،
تجمع متفرقة تلك الأحكام، ومنها ما هو وسائل توصل إلى تلك المقاصد، وهي تجتمع جميعا لأن مطلب الشريعة منها هو تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإن مقصد الشريعة من الأمر والنهي شيئان، فإن مقصد الشريعة من الأمر والنهي شيئان، أحدهما تحصيل المصالح وتكميلها، أحدهما تحصيل المصالح وتكميلها، والآخر تعطيل المفاسد وتقليلها، والآخر تعطيل المفاسد وتقليلها. فالشرع موضوع لتحصيل المنافع التي يصلح بها أمر الناس في الدنيا والآخرة مما يسمى مصالحا، وهو موضوع أيضا لتجنيبهم كل ما يجر عليهم ما يفسد دنياهم وآخرتهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من أعظم الأوامر الإلهية والشرائع الإسلامية السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا واتفاق كلمة المسلمين، فقد أبدأ الشرع في هذا وأعاد بطرائق متنوعة في الكتاب والسنة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمرهم بالاعتصام بحبل الله. وحبل الله له معنيان، أحدهما عام وهو دين الله، أحدهما عام وهو دين الله، والآخر خاص وهو القرآن، والآخر خاص وهو القرآن. وأصل الحبل السبب الموصل إلى الشيء، وأصل الحبل السبب الموصل إلى الشيء، والدين والقرآن يوصلان العبد إلى ربه سبحانه وتعالى فيرضى عنه. وهذه الآية وهي قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تضمنت تقرير هذا المقصد العظيم. فقوله واعتصموا بحبل الله جميعا أمر بالاجتماع ومدخل له، وقوله ولا تفرقوا نهي عن الاجتماع وذم له، والمدح يؤخذ من الأمر، فكل مأمور به فهو ممدوح، والذم يؤخذ من النهي، فكل منهي عنه فهو مذموم. وأكد الله سبحانه وتعالى تعظيم طلب الاجتماع بقوله جميعا، فإن تقدير الكلام يصح: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. وجعلت كلمة جميعا صلة لتأكيد المقصود من الاجتماع. ومثل هذه المواضع من القرآن لا يسوغ أن يقال فيها زائد، لأن القرآن ليس فيه شيء زائد، فلا يقال ذلك أدبا مع القرآن، وإنما يقال صلة، فيكون المقصود منها تأكيد المعنى وتحقيقه. أشار إلى هذا البرهان الزركشي، أشار إلى هذا الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن، وابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب. ثم ذكر المصنف نهي الله سبحانه وتعالى عن التنازع وأنه ينشأ منه الفشل، فذكر قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم. ثم ذكر امتنان الله عز وجل على المؤمنين بتأليف قلوبهم في قوله: وألف بين قلوبهم، وقوله لعبده محمد صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهاتان الآيتان تؤكدان المعنى الذي سبق تقريره من أن مقصد الشرع التأليف بين القلوب، أي دعوتها إلى الاجتماع مع بذل العذر فيما يمكن العذر فيه. ولا يمكن أن يكون شرعا ولا عقلا اتحاد، ولذا ليس في القرآن والسنة الدعوة إلى الاتحاد، وإنما فيهما الدعوة إلى الاختلاف. لذلك فإن الألفة الإسلامية مطلب شرعي، بخلاف الوحدة الإسلامية فإنها سراب لا حقيقة له، لا شرعا ولا عقلا. فالشرع ليس فيه شيء مما يدل على ذلك، بل يدل على خلافه من حصول الفرقة في هذه الأمة. وكذا بالنظر إلى العقل، فإن مدارك الخلق وقواهم وأفهامهم مختلفة متباينة، وذلك يقتضي عدم الاتحاد. ولكن يمكن حصول الألفة ببقاء أصل المحبة بعضهم بعضا، وإن وقع الاختلاف بينهم، ويكون الاختلاف سائغا إذا كان له دليل المعتد به في الشرع كما سيذكر المصنف فيما يستقبل. ثم ذكر رحمه الله ما بينه الله من حال المنافقين من أنهم متفرقون، قال الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ثم ذكر ما امتن به على النبي صلى الله عليه وسلم من لين قلبه الذي أورث اجتماع الناس عليه، فقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبدينه صلى الله عليه وسلم برحمة الله عز وجل ائتلف الناس عليه واجتمعوا. وأصل الكلام فبرحمة من الله، وجعلت ما صلة لتأكيد المعنى في ثبوته. ثم ذكر في تمام الآية: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تأكيدا أن اجتماع الخلق على أحد بما يكون في قلبه من اللين بما فيه من قصد إصلاحه، فإن احتوى على الغلظة فإن الغلظة يقارنها التعدي على الخلق فينفر الخلق عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من أوصاف المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فكل واحد منهم يرحم أخاه، لأن أهل الإيمان ثبتت بينهم الأخوة الدينية. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وصدق الأخوة يتجلى بمشاهد عدة، منها مشهد الرحمة، فمن كان مؤمنا بأخوة المؤمنين له وجب عليه أن يرحمهم. ثم ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة بأنه بالمؤمنين رؤوف ورحيم، ثم أمر بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم بذكر آية أسوة، وهي قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. وهذه الآية من أعظم الآيات في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في كلام جماعة من الصحابة ابن عمر ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ذكر هذه الآية لحمل الخلق على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أعظم آيات الاتباع. ثم ذكر المصنف ما جاء في الكتاب من الأمر بالتعاون على البر والتقوى والحذر من التعاون على الإثم والعدوان، فإن الله أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. ثم قرر المصنف أن من أعظم البر هو السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. فمن الناس من هو ساع في جمع كلمتهم فيكون ساعيا في البر والتقوى، ومنهم من يكون ساعيا في تفريق كلمتهم فيكون ساعيا في الإثم والعدوان. ثم أتبع المصنف ذلك بحال سيرة الرسل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم، وما اتفق لهم من نصحهم أممهم بالاجتماع وتحذيرهم من الاختلاف والتفرق. وللمصنف رحمه الله تعالى بيان نافع فيما يتعلق بأحوال الأنبياء مع أممهم، ذكره في تفسيره الصغير، وأفرد باسم قصص الأنبياء. فمن أحسن الكتب التي صنفت في قصص الأنبياء الرسالة المستلة من التفسير الصغير للمصنف المطبوعة باسم قصص الأنبياء للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، لأنه اعتنى ببيان وجوه الحكم والأحكام في سيرة الرسل وأحوالهم مع أممهم. ثم ذكر المصنف أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاجتماع والنهي عن الشراء، كنهيه صلى الله عليه وسلم عن التحاسد والتنازس والتباغض، وأمره صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، إلى آخر الأحاديث التي أوردها. ثم أورد في تقرير ذلك الأصل الكلي الذي تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخروج عن على ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا، وهذا أصل قررته الشريعة حتى صار من أصولها القطعية لمزيد احتياج الناس إليه، فإن الناس لا ينتظم أمرهم إلا بإمامة في الحكم تتولى تدبير شؤونهم وإقامة مصالح الدنيا والآخرة بينهم، فأمر الشرع بطاعتهم ونهى عن معصيتهم لما في الخروج عنهم من الشر العظيم. فإن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: قل من خرج على إمامه ليزيل شرا إلا تولد من خروجه شر أعظم. قل من خرج على إمامه ليزيل شرا إلا تولد من خروجه شر أعظم من الشر الذي أراد إبطاله، شر أعظم من الشر الذي أراد إبطاله. انتهى كلامه. ولشيخ أبي العباس ابن تيمية كلام نحو ذلك في كتاب منهاج السنة النبوية. ثم ذكر المصنف أن من مقاصد الشريعة في الاجتماع حثها عليه في عبادات عدة كالاجتماع في الحج والأعياد والجمعة والجماعة، فالمقصود من إشهاد المؤمنين هذه الاجتماعات هو حثهم على لزوم الاجتماع وتحذيرهم من التفرق، فلا ينتظم أمر المسلمين إلا باجتماعهم وائتلافهم، فإذا تفرقوا فإنه يضعف أمرهم ويفل جمعهم ويتسلط عليهم عدوهم. فمن أعظم مقاصد الشرع لزوم الجماعة والحذر من الافتراق، وهذا مقصد شرعي قررته الشريعة لما فيه من حفظ مصالح الخلق للدنيا والآخرة.
فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتعاجل ومضاجعها. لا يستريب عاقل ان الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن امر من الامور الا وفيه من المفاسد العامه والخاصه ما اوجبته حكمته ورحمته. فاول مضاج التشاحن والاختلاف اضاعه هذا الاصل العظيم ومعصيته الله ورسوله الموجب للعقاب وحرمان الثواب ونقصان الايمان وحصول الحسره والخسران. اهمال ما دلت عليه الايات القرانيه والاحاديث النبويه ومنها ما يترتب عليها من الاختتان والاخصام والموالاه والمعاداه التي تجعل المسلمين في رقى. كل فريق يريد نصرة قوله بحق او باطل فيحصل بذلك من ارتكاب الخطا والضلال والهوى من المفاسد العامه والخاصه ما لا يعلمه الا الله. ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المناجع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء به فيوجب له بغض ما معه من الحق ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي. ويتحير مريد المدى حسن قصدي حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في القيل. ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجر فيه لأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين فيلتزم بقومه لطائفة ويتنفس بلباتها على قلب منافق مكار مخادع فيتوصل بذلك إلى مقاصد خبيثة ويبذل في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه إلى البذور التي تنتج الخزي والفضيحة وليس ينتف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده إنه بسبيل من هلك وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه ويمكنه من قلبه ونبيه ويصغي إليه ضالا نصحه وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش هذا بعض ما أنتجه الاختلاف ومنها أنه يستدرج بالمفترقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعض من بعض ولا ينصح حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بعض مكاسب الاختلاف والتنازع والتباغض والتهادف، فإنه لما قرر أن الشريعة جاءت بالأمر بالاجتماع ومنعه والنهي عن التفرق وذمه فلا بد أن يكون فيما نهت عنه الشريعة مفاسد عظيمة، فإن مأمورات الشريعة تشتمل على مصالح عظيمة فتكون كذلك المناهي الشرعية مشتملة على مفاسد عظيمة، فلأجل اشتمال تلك المأمورات على المصالح أمر بها ولأجل اشتمال تلك المنهيات على المفاسد نهي عنها. وذكر المصنف من مفاسد الاختلاف والتنازع ومضاد التشاحن والتباغض إضاعة هذا الأصل العظيم وهو أصل الجماعة، فيؤول الأمر بهؤلاء المتنازعين المتشاحنين إلى افتراق المسلمين واختلافهم، وإذا افترق الخلق فقد برئ منهم النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما يترتب على الافتراق من خصومة واختلاف واقتتال وموالاة ومعاداة تجعل المسلمين في أحزابا وفرقا كل حزب بما لديهم فرحون، فيترتب على ذلك أن يسعى كل حزب إلى نصرة القول الذي انتحله ولو كان باطلا، لأن حب الشيء يعمي ويصم، فإذا غلب على قلبه محبة قول وانتحله سعى إلى نصره بكل ما يستطيع من قوة ولو دعاه ذلك إلى قول الباطل. ثم ذكر رحمه الله تعالى من تلك المفاسد أن وقوع الخصومة يؤول بأهله إلى المباعدة والمهاجرة، فهم يفترقون ثم يتهاجرون ويتباعدون فيقاطع بعضهم بعضا فلا يتعلم أحد من أحد ولا ينصح أحدا أحدا، فتضيع بذلك مصالح عظيمة كانت في اجتماعهم كما قال المصنف، فيتفرق الخير بينهم فيكون عند هؤلاء ما عندهم من الخير ويكون عند هؤلاء ما عندهم من الخير، ويضعف دين الإسلام بينهم، فإن قوة الإسلام فيهم باجتماعهم، فإذا تفرقوا ضعف الدين فيهم. ثم ذكر المصنف أن الواجب على الإنسان أن يحذر من هذه المهلكات التي يتضمنها أمر الافتراق وأن ينأى بنفسه عنها وأن لا يكون نائبا عن إبليس في بثها ونشرها بين المسلمين، والأسى يعتصر قلبه ممن يصغي بقلبه وسمعه إلى أولئك المبطلين فتجتالهم دعوته ويقول بقولهم فيكون من المفرقين بين المسلمين.
فصل في فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك، وهذا هو المطلوب المقصود الذي جرى الكلام لأجله، وهو المقصد الذي فيه يرغب المصلحون وإليه شمر المشمرون وبه تنافس المتنافسون ولمثله فليعمل العاملون لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول فيها تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين ويحصل لهم بذلك بالرد العز والتمكين وبه يزيد الإسلام والإيمان لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والسعي في هذا من أكبر الطاعات فيزيد به الإيمان درجات وبالتعاون وبالاجتماع يحصل التعاون على جميع الانتصال البر والتقوى والخير قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة وفي رواية لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل الصلاة والصيام والصدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا فلا أخبركم بشيء إذا بعتم وتحاببتم أبشوا السلام بينكم فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف ونبه على الدوائر لهذا بإفشاء السلام لأن لين الكلام الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى المفاسد الناشئة من الافتراق أتبع ذلك الفصل بفصل في فوائد اتفاق المسلمين وذكر أن الفوائد الناشئة عن اتفاق المسلمين تغمر كل سيئة نشأت ومفسدة تولدت من الافتراق فاتفاق المسلمين يوصل إلى تحصيل الخيرات ونزول البركات فيجتمع شملهم ويقوى دينهم ويزيد إيمانهم فكل خير في اجتماعهم وكل شر في افتراقهم وذكر رحمه الله تعالى ونموذجا مما يقوي المحبة بينهم ويحملهم على الاجتماع وهو الحرص على إصلاح ذات البين وإفشاء السلام كما جاءت بذلك الأحاديث النبوية والمراد بإصلاح ذات البين رفض الصدع والإصلاح بين المختلفين وذكر ذات البين للدلالة على ما يكون بين الناس من مبتكرات القرآن وذكر ذات البين مما يكون للصلة بين الناس من مبتكرات القرآن أي من المعاني التي لم تعرفها العرب لهذا اللفظ ذكر هذا الصاهر بن عاشور في تفسير سورة الأنفال من التحرير والتنوير فإذا سعي في رأس الصدع ولم الشعث وتقوية الصف بين المؤمنين كان ذلك من أعظم الأعمال وكذا بذل السلام لهم ونشره بينهم فإن السلام كما قال سفيان بن عيينة فيما رواه البخاري في بر الوالدين قال السلام أنت آمن مني وأنا آمن منك فحقيقة السلام هو سلامة المؤمنين بعضهم من بعض وهذه السلامة تحمل على حصول المحبة بينهم فإذا أمن كل أحد من المسلمين أخاه فإن ذلك يوردهم المحبة بينهم والألفة بين قلوبهم.
فصل إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاق ويبذل وجودهم وطاقتهم لحصول التوازن وعدم التقاطع والتهاجر ويرغبوا غيرهم في امتثال لأمر الله وسعيا في محبوبه وقال بل الزلفى لديه فيوطن أنفسهم على ما ينالهم من الناس الأذية القولية والفعلية، مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية، ويقابلون المسيء إليه بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس، ولا يعاملوا بما عملوا به، بل إذا عاملهم بالبغض عاملوا بالمحبة، وإن عاملهم بالأذى عاملوا بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوا ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب، ولا يطيعوا أنفسهم الأنارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عاملهم به، فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم، بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاه من الله حتى أدنوه، فجعل يمسح الدم عن نفسه عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ويحث على مقابلة المسيء بالعفو بقوله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وفي قوله: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وفي قوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وفق المسلمون لهذه الحالة جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان، ويتب عليهم إذا رأوا صاحبها ويريد أن يشق عصا المسلم. ويجب عليهم إذا رأوا صاحبها ويريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لغرض من أغراضه الفاسدة أن يطمعوا وينصحوا ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء، وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه، الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما، فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى والتغاضي مما يصدر منهم بستره وعدم نشره، لأن نشره فساد عريض. واعلم أن للخير والشر علامات يعرف بها العبد، فعلامة سعادة اليسر أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتها، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة، ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منه من المكروه أشاعه وداع، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه، فهذا العبد بشر المنازل عند الله لقيت عنده، متعذب لمساقطه، يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخرى، إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات، فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربى بها عن هذه الخصلة التميمة، ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن برساله ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبع عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين، وأما العلماء والصالحون فالوقوع به مقبح وأقبح، هو علامة على معاداة الله والمحاربة به، لأن الله قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد قال باب السلف: إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فلا أدري من هم أولياؤه. وصدق رحمه الله، فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى. ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، فإنه لا يكاد ينال العبد طرف من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجدد لطلب العلم، تارك لما عليه أهل الدنيا مستغرقا لأكثر أوقات وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات وهم أحرى بولاية الله من غيرهم. فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقيل والقال ولم يضرب مع الصالحين بسهم من نفعة الأعمال. فلا تراه باحدا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منه، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفته. ومع هذا فقد أطلق لسانه بجلد العلماء وأهل الدين زاعما فيما قاله أنه مصيب. نعم، قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تطلق الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركي المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوي، وانحرف عن طريق أهل الخير. فليس بكفء أن يذكر معهم، وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون، ولعله ليرتدع ويتوب ويقنع إلى ربه ويريد. فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المقدمة الثالثة في الفصول المتقدمة شرع يبين المقصود من كتابه بإيضاح الطرائق التي يتحقق بها اجتماع المسلمين ويبرؤون من التفرق والاختلاف، فذكر في هذا الفصل 4 طرائق عظيمة تفضي بالمؤمنين إلى الاجتماع وتحرزهم من الافتراق. فأولها أن يسعى المصلحون من العلماء وأهل العلم إلى تحقيق هذا الأصل وهو لزوم الجماعة، وأن يجتهدوا في الحث عليه ويتحملوا المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في تحصيل الثواب والتحابي بين المسلمين. وثانيها أن يجتهدوا في مقابلة الإساءة التي تصل إليهم بالإحسان إلى من أساء لهم فما عاملهم به من سوء فإنهم يعاملونه بالإحسان، فإن هذا الدواء أنفع الأدوية الشرعية في دفع العدو الإنسي. وتقدم بيان هذا الدواء وأنه وقع تقريره في 3 مواضع من القرآن في شرح كتاب الإسلام دين كامل للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، فإنه بين هذا المعنى وأصله، وهو مسبوق لما ذكره ابن الجزري في كتاب النشر، فإن ابن الجزري في كتاب النشر لقراءات العشر في الجزء الأول منه قرر هذا المعنى تقريرا طويلا في كيفية دفع العدو الإنسي بالإحسان إليه، وذكر الآيات في ذلك. وثالثها أنه يجب عليهم، يعني المصلحين من العلماء وأهل العلم، إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضهم فاسدة، أن يطمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا إلى قوله قطعا لشره ومنعا له من غيه. ورابعها أن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، أن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم، فإن لهم عورات هي زلاتهم، والمرء لا يخلو من زلة يواقعها، وأحق الناس بستر عورته وإقالة زلته هم المصلحون من أهل العلم والعلماء. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى في ذكر علامات الخير والشر التي يعرف بها العبد ويتميز بها المتكلم في المسائل، لأن الخلق قد يتكلم أصناف متنوعة منهم بكلمة واحدة، لكن لكل واحد منهم غاية منها. والأمر كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن الرجلين يتكلمان بكلمة واحدة يريد بها أحدهما الحق ويريد الآخر محض الباطل، ويدل على كل سيرته وما يدعو إليه، فيفرق بين هذا وهذا باعتبار حاله، فإن الكلمة لا يستوي فيها الخلق، ويدل على كلماتهم بأحوالهم في سيرهم وما يدعون إليه، وليست الزلة من عالم مشتغل بالعلم معروف بالسنة كالزلة التي تبدو من دعي ينتحل العلم والسنة ولا يلزمها كما أمر الشرع. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في الوعيد الشديد في التعرض لعورات المسلمين، وهذا عام فيهم جميعا، وهو أعظم وأشنع وأبشع في رؤساء الدين من العلماء وأهل العلم، فالوقوع فيهم أقبح وأبشع، وربما جر صاحبه إلى معاداة أولياء الله التي تنصب بينه وبين الله سبحانه وتعالى العداوة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والعلماء هم من أحق الناس بولاية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما عظيما في كيفية تحصيل ولاية الله عز وجل، ورده إلى حسب قيام العبد بأوامر الله عز وجل، فمن رغب في حصول الولاية الكاملة من الله له اجتهد في امتثال أوامر الله عز وجل، فإن العبد إذا امتثل ما أمره الله عز وجل به وأطاعه حصل له من ولايته من ولاية الله له قدر عظيم بحسب تلك الطاعة، وكلما زاد المرء من ذلك زاد الله من ولايته له. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: كفاية الله للعبد على قدر إيمانه، كفاية الله للعبد على قدر إيمانه، انتهى كلامه. فإذا كان إيمان العبد عظيما كانت كفاية الله عز وجل عظيما، وإذا كان إيمانه دون ذلك كانت كفاية الله كذلك. ولذلك فإن أهل العلم بالله وبأمره لا يشغلون أنفسهم بطلب الكرامات، وإنما يشغلون أنفسهم بطلب الاستقامة على أمر الله، لأنهم إذا استقاموا على أمر الله عز وجل صاروا أولياء له، فأظهر الله عز وجل لهم الكرامات. وأما المشغول بطلب الكرامة فإنه ربما حجبه طلب الكرامة عن أمر الله، ومن هنا قال بعض السلف: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، لأن الإنسان إذا لزم الاستقامة فقد بلغ غاية الكرامة، فإن الله عز وجل يبلغه بلزوم الاستقامة المقامات العالية في الدنيا والآخرة. فالشأن في تحصيل الولاية والكرامة من الله سبحانه وتعالى مرده إلى امتثالك أمر عبادة الله سبحانه وتعالى. قال أبو العباس بن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة عبودية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، انتهى كلامه. نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. فإذا أردت الولاية والكرامة والمحبة والنصرة والتأييد من الله سبحانه وتعالى فكن مع الله يكن الله سبحانه وتعالى معك. والكون مع الله عز وجل لا يدرك بمجرد الدعوة باللسان، بل يدرك بإمرار المرء أمر الله سبحانه وتعالى عليه. فمهما صار للعبد من أحوال يظن أنها حرامات مع مخالفته أمر الله عز وجل فإنه لا عبرة بها. قال الأخضري في ذرته: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. فمهما حصل له من هذه الأحوال مع إقامته على خلاف الشرع فإن دعواه تلك الكرامة زيد. والعارف بدين الله عز وجل يعلم أن هذا من الأحوال الشيطانية التي تستدرج بها الشياطين من تستدرج حتى تخرجه من ملازمة أمر الله إلى طاعة هواه. وفي أخبار الرجل الصالح من علماء الحنابلة عبد القادر الجيلاني رحمه الله أنه كان يخرج أحيانا بالفلاذ ينظر في ملكوت الله ويحاسب نفسه، فبينما هو مرة في تلك الخلوة بنفسه وإذا بسحابة قد عرضت له وتبدت له فيها صورة عظيمة، ثم ناداه من في الصورة فقال: يا عبد القادر. فأجابه فقال: إني أنا ربك وإني قد أحللت لك ما حرمت على الناس. فقال العالم بالله وبأمره الواقف مع أمر الله لا مع هواه: اخسأ يا عدو الله. فقال له المتبدي في السحابة: بأي شيء عرفت أن للشيطان؟ فقد أضللت قبلك 70 عابدا. قال: لأني علمت أن الله لم يكن ليحل لعبد القادر ما حرم على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الواقف مع أمر الله سبحانه وتعالى كما أراده الله، فإن الله عز وجل يكرمه وتكون له ولايته، فمن أراد ولاية الله سبحانه وتعالى فليلزم أمره.
فصل: ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعدي لا يحل بإجماع المسلمين. فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين ولا ينكر بعضهم على بعض ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه إلا ضلله، فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل فهم الذين يضلل مخالفهم، وأما من عداهم فلن تضمن له الإصمة. وبالرحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ، واتفاقهم حجة ونجاة وإصمة. أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليذيب المصيب ويعفو عن المخطئ. واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب.
جهدهم بالوجهين صح، جهدهم وجهدهم نعم.
وأن لا يضللوا المخالف لهم مثلهم أخطأ وأصاب، وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم. وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة لا يجوز له القدح، في من يرى أن ما لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملاقاة وبالعكس، وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس، ولا من يرى أن الصلاة بالثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى العادة وبالعكس، ولا من يرى وجود صوم ليلة 30 من شعبان في الغيب على من يرى استحباب الفطر أو إباحته ولا العكس، ولا من يبيح فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعها وبالعكس. وأمثال هذه المسائل التي لم يدل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن، فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به، فإن هذا ظلم لا يجوز، بل وظيفة المن في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرون أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس والحكم بضعف القول الآخر بالدليل الشرعي، وأن يرضعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف. نعم، إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق ولا يجعل تعليبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه، فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة. وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحق لنفسه سواء وافقه أو خالفه، فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المذابة، فكما تدين تدان جزاء رفاقا. فنسأل الله أن يوفقنا وإخوانا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم.
ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان أصل عظيم يجب الاعتناء به، وهو أنه على أهل العلم أن لا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية داعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن ما لم تفضي تلك المسائل من مخالفيها إلى الوقوع في البدعة والشرك، فإن المعنى الذي رام المصنف تقريره هو ما يكون في المسائل الاجتهادية التي يقوم الدليل عند كل واحد من المجتهدين بما يراه، مما مثل به المصنف رحمه الله تعالى، فما جرى هذا المجرى وجب على كل أحد عذر غيره وإحسان الظن به. ومن قواعد أهل العلم قولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذا هو الموافق للأثر والنظر. أما قول غيرهم لا إنكار في مسائل الخلاف فهذا لا يصح، لأن مسائل الخلاف ليست على بابة واحدة وجادة مستوية، فإن فيها ما يقوى الدليل فيه ومنها ما يضعف فيه الدليل، وإنما يتلاشى الإنكار في المسائل الاجتهادية. فالمسائل الخلافية نوعان، أحدهما مسائل اجتهادية والآخر مسائل غير اجتهادية، فمثلا من الأول الخلاف في الوتر هل هو واجب أم سنة، فإن هذه المسألة مسألة اجتهادية ولكل دليله بين الحنفية والجمهور. ومن المسألة الثانية في عدة الصلوات، فإنه لا يمكن القول إن من يرى أن الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة أربعا يكون متكلما في مسألة اجتهادية، فهذه المسألة ليست اجتهادية، فهي مسألة مفروع بها أن الله عز وجل فرض علينا في اليوم والليلة خمس فخمس صلوات، هذا تحرير المسألة في تحقيق العبارة أن معناها لا إنكار، أن حقيقتها لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
بسطه عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى في إتمام النعمة وفي إتمام المنة. بقي الإنبام إلى معنى ذكره أبو العباس بن تيمية في إيضاح هذه الكلمة وهي لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهو أن الإنكار الممنوع فيما يتعلق بالعمل دون العلم، أن الإنكار الممنوع فيما يتعلق بالعمل دون العلم. المسألة المجتهد فيها لا يمنع المجتهد من العمل بما أتاه إليه اجتهاده ولا ينكر عليه، وأما بالنظر إلى العلم فإنه يرد عليه في من يخالفه القول في هذه المسألة ويكون ذلك إنكارا عليه، فمن جهة العلم يكون ذلك ممكنا مأذونا به، وأما من جهة العمل فإن للمجتهد اختياره الذي انتهى إليه، ومحله من كانت له الأهلية بالاجتهاد، والأهلية بالاجتهاد تكون باجتماع شروط الاجتهاد فيه وقدرته عليه، لا أن كل من يدعي أنه مجتهد فإنه يسامح في ذلك، فالاجتهاد أهله وهم المالكون لأهليته، فما كان من جنس هذه المسائل الاجتهادية فإنه ينبغي أن يسعى أهل العلم في إعدال بعضهم بعضا وفي رحمة بعضهم بعضا وفي دلالة بعضهم بعضا على ما يظهر لهم من الأدلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين المؤمنين وأن يرحم عباده المسلمين وأن يتولانا في الصالحين وأن يحيينا على السنة والدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. وهذا آخر بيان معاني هذا الكتاب بحسب ما يدعو إليه المقام. أكتب طبقة السماع سمع علي جميع لمن سمع الجميع وبعض لمن سمع البعض كتاب الحث على اجتماع الكلمة على اجتماع كلمة المسلمين بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، وأجزت له في بقراءة غيره، وتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عن إجازة من خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الاجتهاد، وهو ما أخبرنا به زهير بن مصطفى الشاويش إجازة عن المصنف، وهو ما أخبرنا به زهير بن مصطفى الشاويش إجازة عن المصنف رحمه الله. صحيح ذلك. كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء الرابع للحجة سنة 34 بعد 400 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر والعصر والمغرب في شرح مناسك الحج. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.